طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لكم من خالد عبد الله خبرية مفصلة، وابدأه بعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في غزة، ومصادر عبرية تؤكد فشل الجيش بتحقيق أهدافه. واستشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمال الخليل. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية استحالة خضوع إيران القوية والمقتدرة للضغوط الأجنبية. وقال آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله حشد من العمال من أرجاء البلاد بمناسبة أسبوع العمل والعمال إن هدف الأعداء من فرض الحظر على إيران هو ممارسة الضغط عليها لانتهاج سياستهم الاستعمارية، لكن النظام الإسلامي والشعب الإيراني العظيم لن يخضع لمثل هذه الضغوط. ولفت سماحته إلى أن الأمة الحية تحول الضغوط إلى فرص، كما شهدنا ذلك في قطاع التصنيع الحربي، إلى جانب التقدم الكبير التي تم إحرازه في القطاعات الأخرى، مشددا على أن الشعب الإيراني لم ولن يعقد آماله على مساعدة الأجانب. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من 34,260 شهيدا ونحو 77,230 إصابة. وقالت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات نحو 80 شهيدا و86 إصابة، محذرة من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع. هذا وكشف تقرير المنظمات الأمنية حول الأزمات الغذائية للعام الحالي أن غزة باتت تشكل أول أزمة بالعالم في فترة زمنية قصيرة جدا. اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوة صهيونية شمالية مخيم النصرات وسط قطاع غزة، مما دفع إلى استدعاء مروحية لتغطية انسحابها. وأقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط برتبة لواء يدعى سالم خريشات من فرقة غزة، وذلك بعد ساعات على مقتل رائد احتياط خلال اشتباكات شمالية قطاع غزة. وفي وسط القطاع دكت كتاب القسام بالهاونات قوات الاحتلال شرقية جحر الديك، فيما استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم قاعدة زيكيم العسكرية بالصواريخ، وقصفت تجمعات الاحتلال بمحيط المستشفى التركي، كما أسقطت مسيرة شرقية حي الزيتون. ومن جهتها وجهت سرايا القدس رشقات صاروخية نحو سيدي روت ونير عام ومستوطنات غلا في غزة. أكد الصحيفة يدعوت حرنوت الإسرائيلية فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه في أي ساحة من ساحات القتال. وأفادت الصحيفة العبرية بأن معظم قوات الجيش انسحبت من أراضي قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، في حين لم يتم القضاء على مسؤولي حماس، في الوقت الذي لا يزال 133 إسرائيليا في الأسر. وفي الجبهة الشمالية أشارت الصحيفة إلى استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات بشكل يومي، وقالت إنه لا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين غير قادرين على العودة إلى منازلهم، فيما هجر الآلاف دون أن تندلع حرب واسعة مع حزب الله. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. وأفادت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة شوميرة، وهي بلدة تربيخة اللبنانية المحتلة، كما قصفوا بالمدفعية موقع الراهب محققين إصابة مباشرة. وتحدثت وسائل إعلام العدو عن إصابة هدف عسكري صهيوني في مستوطنة أفيفيم واشتعال النيران في عدة نقاط منها، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي نتوءة وشتولة بالجليل الأعلى. وفيما اعترف الإعلام الصهيوني بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنتي مرجلوت وكريات شمونة نتيجة ضربات المقاومة، قال صحيفة جيروزاليم بوس إن مستوطنة كريات شمونة تحولت إلى مدينة أشباح. وحول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما فاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
المقاومة تتابع ردها على الاعتداءات الإسرائيلية، ويبدو أننا أمام تطورات ميدانية متلاحقة هذا اليوم، أكان من خلال العمليات التي استهدفت مواقع وتجمعات جنود ومبان استيطانية، أو من جهة رد الاحتلال الذي يعيش حال من الهستيريا بعد الضربات الناجحة والموجعة التي سددتها المقاومة. أصدرت المقاومة بيانا رابعا تحدثت فيه عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في حرش نطوعة في مقابل القطاع الأوسط بصاروخ قال عنه الاحتلال بعدما طبعا يعني عرض بعض الصور له بأنه لأول مرة يستهدف جيش الاحتلال بنوع من أنواع هذه الصواريخ الكبيرة. طبعا المقاومة قالت بأنها تم هذا الاستهداف بأسلحة وصواريخ مناسبة، ولكن لم تفصح عن ماهية الصاروخ المستعمل الذي أحدث حرائق وانفجارات هائلة في المكان المستهدف. سبق ذلك طبعا الهجوم الصاروخي بعشرات صواريخ الكاتيوشا على مستعمرة شوميرا أي قرية تربيخ المحتلة اللبنانية، وأيضا على مستعمرات أخرى شلومي وموقع الراهب. الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرنا بعد الغارات التي شنها والتي كانت كثيفة وقوية وغير مسبوقة، الآن لا يعني غارات جديدة، ولكن يبدو أن المشهد الميداني المتلاحق يعني يأخذ بالتطور المتنامي على الجبهة بين لبنان وبين فلسطين المحتلة. في هذه الأثناء هناك تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علوات مختلفة يعني، ولكن لم نسمع أي من الانفجارات التي يمكن أن تكون ناتجة عن غارات حتى هذه اللحظة.
أعدم جنود الاحتلال ظهر اليوم بدم بارد فتاة فلسطينية شمال مدينة الخليل بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن. جنود الاحتلال الذين كانوا مستقرين على الطريق الالتفافي 60 أطلقوا عدة رصاصات باتجاه الفتاة من مسافة صفر دون أن يسمحوا لسيارات الإسعاف من نقلها. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في العديد من مناطق الضفة الغربية، طالت مدينتي طول كرم ونابلس ومخيمي نور شمس وعين السلطان وبلدات بيت أمر بالخليل ويعبد في جنين وعزون بقلقيلية. أفادت شركة أمبري للأمن البحري اليوم بتعرض سفينة لهجوم جنوب غربي عدن، ونقلت رويترز عن هيئة بريطانية قولها إنها تلقت إخطارا عن وقيعة قبالة ميناء جيبوتي، مشيرة إلى أن السلطات تحقق بالأمر داعية السفن إلى توخي الحذر. وسبق القوات المسلحة اليمنية استهداف العديد من السفن الصهيونية والأمريكية والبريطانية إسنادا للمقاومة الفلسطينية في غزة ودعما للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها لن تتوقف عن استهداف هذه السفن إلا إذا تم إيقاف العدوان ورفع الحصار عن القطاع. بهذا نصل الختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في غزة، ومصادر عبرية تؤكد فشل الجيش في تحقيق أهدافه. واستشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمال الخليل. وللتواصل مع أخبار إذاعة طهران زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي سيكون موضوعها هو الزهد. وهل يعني الزهد العزوف عن الدنيا تماما وترك العمل لها، أو أنه نظرة فكرية للكون والحياة يترتب عليه سلوكيات خاصة للفرد مطبوعة بطابع القرب من الله عز وجل وعدم الانصياع للدنيا وزخرفها؟ فالزهد عزيزي المستمع هو نظرية وسلوك، فمن حيث النظرية هو الإعراض عن الدنيا وعدم إعارتها أهمية كبيرة، ومن حيث السلوك هو تحرر منها وسير نحو الآخرة. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الزهد بين كلمتين من القرآن. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد استكمل الزهد بطرفيه. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. عزيزي المستمع، حب الدنيا كما ورد في الأحاديث الشريفة هو رأس كل خطيئة، فمن حب الدنيا تنشأ الأطماع والنزاعات والجرائم والتعدي على الآخرين وغير ذلك من الأمور، ومن حب الدنيا ينشأ الميل إلى اللهو والاستخفاف بالحرمات. أما الزهد في الدنيا بمعنى الرغبة والإعراض عنها وبمعنى النظر إليها على أنها تافهة وقصيرة الأجل ولا تستحق أن يفني المرء عمره في سبيلها، هذا الزهد بهذا المعنى يجعل الإنسان حاكما على تصرفاته، مسيطرا على رغباته ونوازعه وميوله، غير محكوم لأهوائه. فالزاهد يملك الدنيا والدنيا لا تملكه، فهو إن حصل على شيء منها أو فقد منها شيئا على حد سواء، يعلم أن نعيمها وبؤسها إلى زوال وانقطاع. فالزهد لا يعني ترك الدنيا وترك العمل والكد، إنما يعني أن الإنسان يوظف جميع ما في الدنيا لصالح الآخرة ولصالح رضا الله تعالى، وبالتالي فهو يقنع منها بالقليل ولا يغره الكثير ولا يخاف فقد شيء منها. يقول الشاعر: حسب الفتى من عيشه زاد يبلغه المحلة، خبز وماء بارد والظل حين يريد ظلا. عزيزي المستمع، الزهد لا يعني الرهبانية، أي أن الإنسان يمتنع عن اللذائذ وينعزل عن المجتمع وينصرف للعبادة. وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ليس في أمتي رهبانية. وفي حديث آخر قال لعثمان بن مضعون: إن الله لم يكتب علينا الرهبانية. فليس من الزهد أن يقول المرء: أنا أريد الابتعاد عن اللذائذ فأعتزل النساء مثلا، أو لا أتزوج أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا رهبانية في الإسلام، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وليس من الزهد أيضا أن يقعد المسلم عن تحصيل رزقه ورزق عياله، لأن النفقة على العيال أمر واجب، وليس من الزهد كذلك ترك المطالبة بالحق، خصوصا إذا كان الحق للآخرين. فكل عمل يؤدي إلى ترك واجب أو فعل حرام فهو حرام وإن كان ظاهره الزهد.
على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما
قال الأحنف بن قيس: حضرت عند علي عليه السلام وقت طعام إفطاره وسألني المقام، فجيء له بجراب مختوم، فقلت: ما في الجراب؟ قال علي عليه السلام: سويق شعير. قلت: خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به؟ فقال: لا، ولا أحدهما، ولكن خفت أن يلته الحسن أو الحسين بسمن أو زيت. فقلت: محرم هو يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن يجب على أئمة الحق أن يعدوا أنفسهم ضعفة الناس لئلا يطغى على الفقير فقره.
فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر
أجل. المستمعين الكرام، الزهد قيمة لها فوائد وآثار كبيرة، ولا يمكن أن يكون الفرد مؤمنا ما لم يكن عنصر الزهد متوفرا فيه بدرجة ومرتبة من المراتب. والزهد في الدنيا يعني الرغبة في الآخرة، لأنهما على طرفي نقيض، فمن رغب عن الدنيا تاقت نفسه للآخرة، ومن كان كذلك عمل على إرضاء الله تعالى. أعزائي المستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والضعف فيها في أصيل،
وأنت رب رب قوي.
والضعف فيها في أصيل،
وأنت رب رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبلى، الكل يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك وحدك حي،
وأنت وحدك حي.
الله يا
ما
ليست تخفى لكن عفوك أوفى وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى رجاء وخوفا
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سن النور النور صرفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سن
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء 18 من الصحيفة السجادية، وكان من دعائه عليه السلام: إذا دفع عنهما يحذر أو عجل له مطلبه. اللهم لك الحمد على حسن قضائك وبما صرفت عني من بلائك، فلا تجعل حظي من رحمتك ما عجلت لي من عافيتك، فأكون قد شقيت بما أحببت وسعد غيري بما كرهت. نعمة الله تعالى على عبده نعمتان اثنتان: حسن القضاء نعمة، ودفع البلاء نعمة أخرى. قد يقضي الله تعالى لعبده قضاء حسنا، هذه نعمة، الله يوفقه في حياته، يأيده، ينصره، يسدده، ينجحه في العمل. الطالب يتوفق، الله يوفقه في دراسته. التاجر يرزقه الله رزقا وفيرا في السوق، يربح. الشاب يرزقه الله زوجة صالحة، الفتاة يرزقها الله زوجا صالحا. على كل حال، نحن في منازل رحمة الله تعالى. الله عز وجل ينعم على عباده بنعم شتى، هذا كل يدخل في باب حسن القضاء. الباب الثاني من النعمة أن يدفع الله البلاء، دفع البلاء أيضا نعمة جليلة مثل نعمة حسن القضاء. قد يدفع الله السوء عن الإنسان، البلاء عن الإنسان، يدفع عنا المرض، يدفع عنا الخطر، يدفع عنا حادث سوء، يسبب الله تعالى له إطلاق سراحة من السجن، يكون مسجون في يد ظالم، الله عز وجل يطلق سراحة، ينجيه الله تعالى من خطر، يسلمه الله تعالى من تهمة. هذا نوع آخر من النعمة، وهذا نوع وافر. هناك أخطار كثيرة حقيقية نحن نتعرض لها في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة من حياتنا نحن نتعرض لأخطار شتى وأسواء شتى، والله عز وجل يدفع عنا هذه الأسواء. قد نشعر بذلك وقد لا نشعر بذلك. كثير كثير الأخطار التي يدفعها الله تعالى عنا ونحن لا نشعر بها، وكثير النعم التي القضاء الحسن الذي يقضيه الله تعالى لنا ونحن لا نشعر بهذه النعم. السمك في الماء ما يشعر بنعمة الماء، ما دام السمك في الماء ما يشعر بنعمة الماء. لما يطلع السمك الصياد يصيد السمك ويستخرج من الماء ويلقيه في البر، عند ذلك يشعر السمك قيمة الماء ومعنى الماء، ما يدري في حين ما الماء. كذلك النعم، كثير من النعم نحن لا نشعر بها. نحن نتنفس نعمة، قلب الإنسان ينبض، كل نبضة من نبضات القلب نعمة، كل نفس من أنفاسنا نعمة. نعم الله تعالى تحيطنا. فإذا النعم الله تعالى نعمتان: حسن القضاء ودفع البلاء. والإمام عليه السلام تجاه هاتين النعمتين إذا دفع عنهما يحذر، يعني دفع البلاء، دفع البلاء، وإذا عجل له ما يطلب من الله تعالى. تجاه هاتين النعمتين حسن القضاء ودفع البلاء، الإمام عليه السلام كان يحمد الله تبارك وتعالى ويدعو الله تجاه النعمة. الإمام عنده تجاه هاتين النعمتين، الإمام عليه السلام عنده موقفين عمليين، عنده شأنين: الشأن الأول الشكر، الشأن الثاني الدعاء. الدعاء أن الشكر على النعمة، والدعاء أن لا يجعل الله تعالى بعد هذه النعمة نقمة. الدعاء أن لا يبدل الله تعالى للإنسان بسوء عمله هذه النعمة بالنقمة، فتنقلب النعمة بسوء عمل الإنسان طبعا، فتنقلب النعمة بالنقمة. فإذا الإمام عليه السلام عند شأنان تجاه هذه النعمة وتلك: حسن القضاء ودفع البلاء. يشكر الله تعالى ويطلب من الله أن لا تنقلب النعمة فيما بعد بسوء عمل الإنسان إلى النقمة. أن الشأن الأول الحمد، الشكر، مع كل نعمة حمد وشكر، لأن الحمد يزيد، الحمد والشكر يزيد النعمة. هذه من المسائل التي يصرح بها القرآن، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وتأكد التجارب الكثيرة، العباد الذين يشكرون الله تعالى ويكثرون من شكر الله وتلهج ألسنتهم بشكر الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يوالي لهم النعمة بالنعمة، ويصل لهم الرحمة والرأفة بالرحمة والرأفة، ويصل لهم الجميل بالجميل، وهو الجميل سبحانه وتعالى. إذن الشكر يزيد النعمة، والشكر يكفكف من غلواء الإنسان. الإنسان إذا أنعم الله عليه النعمة فشكر الله، ينسب النعمة إلى الله تعالى، فيكفكف الحمد والشكر من نشوة النعمة. النعمة فيها نشوة وشكر، ويزيل هذه النشوة والسكر الحمد والشكر لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم فضيلة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
شكرا جزيلا لكم وللمستمعين والمستمعات، جزاكم الله خيرا.
قبل أن نبدأ البرنامج مع حضرتكم أو الأسئلة، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة هو حول الشعوذة والسحر. سمعت الشيخ، ما هو تعريف الشعوذة والسحر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الأمور التي يقوم بها عدة من الناس هو العمل بأعمال السحر والشعوذة وتحضير الأرواح والجن. والبغية الأهم من هذا العمل. أول خلنا نتعرف على هذا العمل وما هو توضيحه. السحر بشكل عام هو العمل بأعمال خارجة عن طبيعة البشر،
نعم،
وأعمال يستفاد منها الأمور الخارجة عن الأمر المرئي،
نعم،
والأمور الخارجة عن قدرة البشر المحدودة التي وضعها الله تعالى لنا، إما تارة بطلب الاستعانة من الجن والعياذ بالله، أو من الشياطين والعياذ بالله. وطبعا لا يقوم هؤلاء الناس بهذه الأعمال لله في الله، فأغلبها يكون بغية للمال وبغية للأعمال المؤذية وبغية للاستفادة الدنيوية، وهذه الأعمال لا يقام بها إلا بالابتعاد عن الله تعالى وعن الدين الإسلامي.
نعم، يعني لأجل غايتهم.
طبعا للغايات الدنيوية وللمصالح الشخصية.
نعم. سمحت الشيخ، ما هو حكم وتعليم وتعلم ومشاهدة الشعوذة والقيام بالألعاب التي تعتمد على خفة اليد؟ تفضل.
نعم، أعمال تعلم وتعليم السحر والشعوذة كما أفتى بها فقهاؤنا فإنها من المحرمات، فيحرم تعليم وتعلم الشعوذة التي تكون من أنواع السحر لما فيها أذية للمؤمنين للمؤمنات. وأما الألعاب التي تعتمد على سرعة الحركة وخفة اليد مثل التي نراها أحيانا في شاشات التلفاز في مواقع التواصل الاجتماعي ليست بمحرمة إذا لم تكن من أنواع السحر، وإذا لم يكن فيها شيء محرم فلا أشكال فيها. أما إن كانت تشتمل على السحر وتحضير الأرواح وفيها شيء من المحرمات فلا يجوز أعمال ماذا؟ الألعاب التي تعتمد على خفة اليد.
وهل حقيقة مولانا يعني هناك أرواح، يعني هل حقيقة هم يعني يحضرون الأرواح؟
نعم، هنالك أناس يعتمدون على عدة طرق في هذا الباب وفي هذا العلم، فيحضرون بعض الأرواح. وفي تحضير الأرواح كما قال الفقهاء هنالك أذية لهذه الأرواح إن كانت أرواح مؤمنة، ولا تجوز هذه الأعمال لأن ما فيها أذية وضرر على هذا الميت وعلى هذه الروح.
يعني موجودة.
نعم، موجودة هذه الأمور، وهنالك من الدول مشتهرة بعلم بالسحر والشعوذة وتحضير الأرواح.
طب هذا العمل هل يجوز؟
يحرم، حرام. ويذكر أحد علمائنا الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه المكاسب المحرمة من الأعمال التي يحرم العمل بها والتكسب بها هي أعمال السحر والشعوذة.
نعم،
يحرم لأن فيه أضرار وفيه مخالفة للشرع، وليس فقط تحضير الأرواح بل تحضير الجن والطلب منهم الاستعانة وطلب منهم المساعدة، وفي المقابل أولئك يطلبون منهم أشياء بخلاف الدين وخلاف المعتقدات الإسلامية.
طب حتى لو مثلا لبعض المعالجة، يعني ما هو الحكم توجه المؤمنين إلى بعض الذين يقومون بالمعالجة عن طريق تسخير الأرواح والجن؟
بشكل عام إن كانت البغية هي المعالجة،
نعم،
نرى بعض الناس في مجتمعاتنا أصابه شيء من مس الجن، أصابه شيء من التحضير، فهنالك بعض المؤمنين أصحاب النية الصالحة. نحن لماذا حساسين بهذا الموضوع؟ لماذا نحذر منه تحذير الكبير؟ لأنه من وقع فيه كأنما وقع في بحر من الوحل. صعوبة إخراج المؤمن أو صعوبة إخراج المرء من هذا البحر من الوحل صعوبة كبيرة. نعم، إذا كان هنالك مؤمن تعلم شيء من أجل المعالجة، من أجل إخراج الجن، من أجل معالجة شاب فتاة أبتلي بهذا الشيء، لا مانع من ذلك في نفسه إذا كان بالطرق المحللة شرعا، يعني المحلل يحصن نفسه، ينتبه على نفسه من الوقوع في هذه المهالك، ألا يتخذها بابا لإدرار المال على نفسه، ألا يفتحها دكانا يستفيد منها ماديا أن تكون لله جل وعلا. هنالك نماذج من المؤمنين ومن الأتقياء القدامى كانوا يعملون على إخراج هذه الأمور من بعض المبتلين.
نعم، سمحت الشيخ اسمح لي بفاصل ونكمل هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام، كانت الحلقة حول السحر والشعوذة مع سماحة الشيخ طه أزادي. قبل الفاصل كان يتحدث حول المعالجة عن طريق السحر وتحضير الأرواح. سماحة الشيخ، يعني كيف نعرف أنهم يعني عندهم صدق في هذا، يعني في تحضير الأرواح وتحضير الجن؟ يعني هل هناك جن موجود يعني بداخل الإنسان؟ يعني كيف؟
بشكل عام قلنا أن هنالك أناس يتعلمون تحضير الأرواح ويتعلمون تحضير الجن بطرق معينة وفي كتب خاصة وبأذكار معينة، وهل هذا الشيء صحيح؟ هنالك من ينكر هذا الشيء وهنالك من يثبت هذا الشيء، فهو ما هو رأي الشريعة المقدسة بهذا الشيء؟ نعم، هذا الشيء صحيح وهذا الشيء موجود، تحضير الأجنة وتحضير الأرواح موجود، والدين يوصي الناس بالابتعاد عن هذا الشيء. في زمان الأنبياء السابقين كان هذا الشيء موجود، في زمان مجيء الإسلام، الإسلام أمرنا بالابتعاد عن هذه الأمور. فهل هو موجود؟ نعم موجود، ولكن نحن مأمورون بالابتعاد عن، وأولئك الناس نعم يعملون بهذا الشيء، فهل هم صادقين؟ كيف نكتشف أنهم صادقين أم غير صادقين؟ الأفضل ابتعاد، أفضل ما واحد يدور وراء هذا الموضوع أو يريد أن يكتشف أو لا يكتشف، الابتعاد وعدم تصديق الناس، هذا واحد. اثنين، العمل جاهدا على أن الإنسان يكون محمي من هذا الشيء. نحن في الدين الإسلامي يأمرنا الله عز وجل بأن نتمسك بكثير من الضمانات للإنسان، من المعوذات، من سورة، من آية الكرسي. فإن في الحديث الشريف من قرأ آية الكرسي مرة وكل الله به 1000 ملك يحميه، ومن قرأها مرتين وكل الله به 2000، إلى أن يصل من قرأها 5 مرات وكل الله به 5000 وتكفل بحفظه. فلا بد علينا أن نتمسك بالآيات والصور التي تبعدنا عن هذه الأمور من ناحية، من ناحية ثانية ألا نقترب. بعض الناس يريد أن يقترب من باب الاكتشاف، الآن شخص لا يريد أن يتعلم، لا يريد، فقط يريد أن يكتشف. وهذا العلم وهذه الأمور ظاهرها وهي في الواقع شيء يشبه النار، إن لم يستطع الإنسان أن يحافظ على نفسه فإنه يحترق بهذه النار.
طيب المعالجة بالقرآن مولانا؟
المعالجة بالقرآن هي المعالجة الأساسية، وهذا هو الصحيح، لأن القرآن فيه الشفاء والقرآن فيه إحياء النفس، وألا بذكر الله تطمئن القلوب.
حتى بمعالجة القرآن يعني تذهب الأرواح وتعالج من الجن؟
لا، بالقرآن لا، لا، لا يوجد هنالك علاج بالجن. أولئك الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن، أحسن. وفي الواقع يستفيدون من خدمات الأجنة، أولئك هم الدجالون. أولئك هم الدجالون. وإلا الرقى الشرعية والاستشفاء بالقرآن الكريم هو متاح لجميع المؤمنين والمؤمنات، لا يقتصر على شخص واحد، أنه إن هذا الشخص إن قرأ يستفاد منه، بل لابد علينا نحن أن نلتزم بهذه المنهجية.
نعم. هل يجوز الضرب بالرمل والكسب منه شرعا أم لا يجوز؟
الضرب بالرمل أغلب الأحيان حسب ما يقال هو للإخبار عن واقع الأمور أو مستقبل الأمور،
نعم،
أو عن الماضي الذي أكل الدهر عليه وشرب، هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الدجل، هذا نوع من أنواع الشعوذة، ولا يجوز شرعا. الإخبار كذبا وإخبار الناس عن هذه الطرق، بهذه الطرق.
حتى الأبراج مثلا، هناك الأبراج وهناك بعض الأمور.
الآن علم الأبراج، برج الإنسان من خلال حساب يوم ولادته وعمره وما شاكل ذلك، لا أشكال فيه إذا كان بالطرق التي لا تخبر عن شيء كذبا ولا تؤذي الإنسان كالسحر وما شاكل ذلك. نحن نرى الآن في بعض الشاشات التلفاز وبعض البرامج يتكلمون عن برج الإنسان وما له من صفات وما له من ميزات، طبعا هذا الشيء لا يضر ولا ينفع، يمكن أن ينفع أحيانا ويمكن أن يطابق الواقع أحيانا، ولكن لابد علينا أن لا نصدق منجما ولو صدق.
لا،
أن لا نصدق منجما ولو صدق، لأن هنالك رأي للعلماء في موضوع الأبراج وتوقعات الأبراج، أن الإنسان الله عز وجل خلق له طريق الحق وطريق الباطل، فإن اتخذ طريق الحق كانت له صفات، كانت له مزاجيات، كانت له طبائع مختلفة عن ماذا؟ عن طريق الباطل. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، الشكر والكفر كل له طريق وصفات وطبائع.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعين على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كانت عنوان هذه الحلقة السحر والشعوذة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. قال عيسى بن زرعة: من توابع الأخلاق المذمومة الغضب والكذب والجهل والجور والدناءة. قال أوس بن حارثة: خير الغنى القناعة، وشر الفقر الضراعة. قالوا: الحكمة تدعو إلى الحق، والجهل يدعو إلى السفه، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح، والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد. قال أحد البلغاء: المروءة هي الصبر على البلوى، والشكر على النعمة، والعفو عند المقدرة. يقول الشاعر: لكل شيء إذا فقدته عوض، وما لفقد الصديق من عوضي. قيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي، ويقبل عللي، ويسد خللي. كان يقال: من طول صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه، ومن الوحشة ما لا يضره. سأل الجهل الحكمة: أين تسكنين؟ فقالت: في أحلام الإنسان الباحث عن التجربة والمعرفة في حياة الإنسان.
نجواك ما أحلى يا رب يا الله نجواك ما أحلى
وجد وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا رب يا رب آمالي وغيرك حاجة مالي إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال إلهي مجري
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدي وإياي فارهبون وآمنوا بما